برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. يواصل الجيش الروسي في إطار عملياته الخاصة ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا بعد تحقيق نجاحات ميدانية هناك مؤخرا. وفي هذا السياق أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن القوات الروسية تختار أهدافا إقليمية في عملياتها العسكرية الخاصة وتحقق تقدما منهجيا في السيطرة على شرق أوكرانيا. وأضافت أن القوات الروسية تحرز تقدما بطيئا ومنهجيا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الأيام الأولى الحماسية للحرب بدأت تتلاشى، وحسب المحللين فإن الحرب أصبحت عبئا يضغط على حكومات واقتصادات الدول الغربية واقتصادات أخرى في العالم. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج كل من الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر والخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أهلا ومرحبا بك أستاذ رامي الشاعر، ضيفا عزيزا في حلقة اليوم من البرنامج. وأسأل حضرتك يعني قراءتك لسير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد دخولها شهرها الرابع.
العملية العسكرية الروسية الخاصة على الأراضي الأوكرانية هدفها الرئيسي القريب كان تدمير البنية التحتية العسكرية التي تم تجهيزها على الأراضي الأوكرانية لتأمين وخدمة استيعاب، أقصد التأمين الهندسي لاستيعاب ما لا يقل عن 100,000 من القوات الأمريكية بالدرجة الأولى وغيرها من قوات حلف الناتو. كان مخطط أن تتواجد في أوكرانيا خلال شهر لولا بدء العملية العسكرية الخاصة الروسية، والتي عمليا أنجزت مهمتها الأولى في الأسبوع الأول من بدايتها، حيث تم بالفعل تدمير تقريبا كل البنية التحتية العسكرية التي جهزت لتأمين كل الظروف المطلوبة لاستيعاب هذه القاعدة العسكرية الضخمة للولايات المتحدة الأمريكية والناتو التي خطط لزرعها بالقرب من الحدود الروسية على الأراضي الأوكرانية. أما المهمة الثانية للعملية العسكرية الخاصة الروسية والتي ليس لها جدول زمني محدد بل لها مهمة محددة، وهي مساعدة شعب دونباس استعادة جميع أراضيه حسب الخارطة شرق أوكرانيا وضمان أمن الحدود وعدم الاعتداء على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك. وهذا سيحدث أولا عن آخرة بتوقيع اتفاق مع سلطات كييف تتعهد فيه الدولة الأوكرانية بعدم الاعتداء على دونيتسك ولوغانسك والاعتراف باستقلالهم. لذلك بعد دخول العملية العسكرية الخاصة الروسية شهرها الرابع حسب سؤالكم، يمكن أن نقول نعم، استراتيجيا المهمة الرئيسية الأولى من الناحية العسكرية حققت. هدفها تدمير البنية العسكرية الهندسية لتأمين تواجد القوات الأمريكية وقوات الناتو بالقرب من الحدود الروسية. أما المهمة الأخرى ستستمر إلى أن يتحقق تنفيذ هدفها كاملة كما ذكرت في حديثي.
نعم أستاذ رامي، يعني في هذا السياق يعني كتبت صحيفة نيويورك تايمز بأن القوات الروسية تحرز تقدما منهجيا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا، والحرب أصبحت عبئا يضغط على حكومات واقتصادات الدول الغربية واقتصادات أخرى في العالم. أولا تعليقك على هذا التصريح، وبرأيك هل ستتوصل الدول الغربية إلى قناعة بأن لا جدوى من تقديم المال والسلاح للنظام الأوكراني وأن نتيجة الحرب يعني ستكون لصالح روسيا.
أريد أن أصحح لما ورد في صحيفة نيويورك تايمز أنه كان من الأصح أن يكتبوا أن القوات الروسية تحرص تقدما منهجيا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا، أي أقصد بدل أن يكتبوا أن القوات الروسية تحقق تقدما منهجيا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا، يجب أن يكتبوا أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بمساعدة القوات الروسية يحرزون تقدما منهجيا نحو السيطرة على جميع الأراضي التي تخضع لهم. وأضيف إلى ذلك، نعم هذا يحدث، ولم كان من الإمكان حدوث هذا التقدم لولا التأييد الشعبي لمواطنين هذه المناطق، وأعتقد أن الغرب بدأ يستوعب ذلك، وأكيد سيبدأ بإعادة النظر في السياسة التي يتبعها، لأن نتيجتها ستكون تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية، والكثير من مواطنين الدول الغربية يتساءلون اليوم لماذا يجب علينا أن نتحمل مصاريف تأمين إقامة اللاجئين من أوكرانيا، ولماذا حضروا إلى أوروبا من بلدهم، وخاصة أن المناطق التي غادروها لا تجري فيها أي عمليات عسكرية ولم يتم فيها أي دمار.
نعم أستاذ رامي، هل برأيك أن الأمور متجهة نحو التهدئة في العلاقات الروسية الغربية؟ يعني إن أوقفت دول الغرب إمداد أوكرانيا بالسلاح ودفعتها إلى قبول تسوية مع روسيا، أم على العكس يعني سنشهد تصاعدا وتوترا في هذه العلاقات وبالتالي إمكانية حدوث صراع مسلح بين روسيا والناتو؟
نعم، أنا رأيي الشخصي أن الأمور ستتجه نحو التهدئة بين دول الغرب وروسيا، وليس للغرب أي خيار آخر، لأن الأوساط الغربية بدأت تستوعب أن روسيا لا يمكن أن تستهين بأي خطوات عدائية يمكن أن تهدد أمنها القومي، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تزجهم في مواجهة ضد دولة نووية عظمى لا يجوز الاستهانة أبدا بقدراتها العسكرية والاقتصادية، والأهم من ذلك تماسك شعبها وتأييده لسياسة قيادته الداخلية والخارجية. أكرر، ليس أمام الدول الغربية أي خيار آخر دون التهدئة مع روسيا من خلال التوقف عن التدخل بالشأن الأوكراني وتقديم المساعدات العسكرية التي ليس لها أي تأثير أو فائدة سوى المزيد من الضحايا بين القوات الأوكرانية، وغالبية هذه المساعدات يتم تدميرها. وأقول لمن يراهن أن تتطور الأحداث لتصل إلى مرحلة صدام بين روسيا والناتو، هذا لن يحدث أبدا، لأن روسيا لن تسمح بذلك، لأن روسيا تعي بأن ذلك هو الدمار لغالبية الدول الأوروبية. صحيح ممكن أن يلحق هذا بعض الدمار بروسيا، ولكن هذا نهاية لأوروبا، ولن تضع يوما ما روسيا هدف تدمير أي دولة، وروسيا حريصة على أمن جميع الدول، وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي وقعت فيها الدول الأوروبية وتورطها. وستسعى روسيا دائما لبناء علاقات تعاون وحسن جوار، وتأمل اليوم أن يعود الرشد لجميع القادة الأوروبيين وبدء مرحلة جديدة لاستعادة الأمن والتعاون والاستقرار.
كان معنا من موسكو الكاتب والمحلل السياسي رامي الشاعر، شكرا جزيلا لك أستاذ رامي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
خبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيت، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا وسهلا فيك وفي مستمعين إذاعتكم.
أهلا بحضرتك دكتور مسلم. يعني يواصل الجيش الروسي في إطار عملياته الخاصة ضرب البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس شرقي أوكرانيا بعد تحقيق نجاحات ميدانية هناك مؤخرا، لكن قراءتك لسير العملية العسكرية الروسية بعد دخولها شهرها الرابع؟
بعد انتقال العملية العسكرية للمرحلة الثانية كما أعلن الرئيس بوتين ووزير الدفاع شيغو، يبدو أن الخطة تحقق أهدافها الميدانية ولكن بمفهوم روسي وليس بالمفهوم الإعلام الغربي أو كما يتمنى الغرب. فهذه العملية تسير ببطء، ببطء مع نجاحات تحاشيا للخسائر وأيضا لعدم التعرض للبنية التحتية المدنية في تلك المدن التي تحررها روسيا. وبالتالي كلمة تحرير هي تعني أنها تتحاشى كل المستطاع الأضرار والخسائر في القطاعات المدنية وفي المدنيين. تحقق هذه الأهداف كما قلت بشكل تصاعدي بطيء، لكنه يسعى إلى تحقيق ما وضعته القيادة العسكرية بتحرير منطقة دونيتسك ولوغانسك كاملة وأيضا بعض المناطق المحيطة إن كان في جنوب روسيا في منطقة خرسون أو في شمال في جنوب أوكرانيا عفوا منطقة خرسون أو في شمال أوكرانيا في منطقة خاركوف. وهناك إجراءات تقوم بها السلطات المحلية هناك بالتعاون مع السلطات الروسية ليس عسكرية إنما أيضا سياسية واجتماعية. أعتقد أن العملية لا تقاس بوقتها كما يسعى الغرب، إنه 4 أشهر لم تحقق الهدف. روسيا تسعى جاهدة إلى أن تصل إلى أن تعترف القيادة الأوكرانية بالشروط الروسية الموضوعة، ويبدو أن هناك تحولات في الفترة الأخيرة حيث أن الرئيس بوتين خاطب الجيش الأوكراني بالتخلص من هذه المنظمات وهذه المجموعة الحاكمة ليتعاون الجيش الروسي مع الجيش الأوكراني في إعادة إدارة البلاد مجددا.
نعم دكتور مسلم، يعني أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن القوات الروسية تختار أهدافا إقليمية في عملياتها العسكرية الخاصة وتحقق تقدما منهجيا في السيطرة على شرق أوكرانيا. كما حضرتك أشارت أيضا القوات الروسية تحرز تقدما بطيئا ومنهجيا نحو السيطرة على شرق أوكرانيا، لكن يعني الأيام الأولى الحماسية للحرب بدأت تتلاشى، وحسب المحللين فإن الحرب أصبحت عبئا يضغط على حكومات واقتصادات الدول الغربية واقتصادات أخرى في العالم. يعني كيف تعلق على ذلك؟
أعتقد ذلك الاستنتاج صحيح، لأن لاحظناه ليس فقط بالمشاكل الداخلية التي تعاني منها الدول الأوروبية تحديدا، أيضا الولايات المتحدة وارتفاع أسعار المحروقات، لاحظناه أيضا في وسائل الإعلام الغربية التي كانت تغطي هذه الأخبار في نشراتها الأولى وتعطيها مساحة واسعة، لكن حاليا انتقلت إلى المرحلة الثانية أو إلى الخبر الثاني في وسائطهم ولا تعطيها نفس الاهتمام إلا من باب الدعاية المنظمة سابقا أو المحرض عليها سابقا ضد روسيا. إذن هذا صحيح، هذا الاستنتاج، وأعتقد قريبا بهذه الطريقة التي تمارسها روسيا في العملية العسكرية والسياسية سيصبح هذا الخبر خبرا ثانويا، وسيلجؤون إلى الضغط السياسي والإعلامي وافتعال الأكاذيب كما هي مسألة الغذاء العالمي التي بدأوا يتهمون بها روسيا أيضا انطلاقا من معلومات مغلوطة. وأعتقد إذا كانت القيادة الروسية ستلجأ إلى أسلوب آخر في التعاطي مع هذه الحملة قد تنجح كما بدأت تنجح في الخطة العسكرية أو في العملية العسكرية التي تجري في أوكرانيا.
نعم، لكن برأيك هل مثلا ستتوصل الدول الغربية إلى قناعة بأنه لا جدوى من تقديم المال والسلاح للنظام الأوكراني وأن نتيجة الحرب يعني ستكون لصالح روسيا، وبالتالي يعني تتجه الأمور نحو التهدئة وليس نحو التصعيد؟ يعني ألا تعتقد ذلك؟
يعني هذا أحد الاحتمالات، لكن حتى الآن الاحتمال الأكثر ورودا هو الانقسام الذي حصل في أوروبا والدعوة إلى تشكيل جبهة تضم بريطانيا وبولونيا وأوكرانيا وحكومة دول البلطيق لتحاشي الانتقادات الأوروبية ولتحاشي الانقسامات الأوروبية. فهذا التحالف الجديد حكما تقف وراءه الولايات المتحدة الأمريكية وستضحي بقدر ما تستطيع بمواطني هذه الدول إن كان البولوني أو الأوكراني أو دول البلطيق لاستمرار المشاكل مع روسيا واستمرار الضغط على روسيا. قد يتغير شكل الدعم، قد يخف الدعم العسكري والاقتصادي، لكن استمرار الأزمة سيطول، لأنهم بالتالي هم يعتقدون، الأمريكي يعتقد أنهم حققوا إنجازات أولا بالسيطرة على أوروبا وتحريك المكنة العسكرية الأمريكية والصناعات العسكرية، وثانيا يعتقدون أنهم يستنزفون القوات الروسية والاقتصاد الروسي. هذا الاعتقاد واهم، لكنهم ما زالوا يؤمنون به ويسعون لتطويره، على حساب كما قلت الدول التي تشارك، أوكرانيا ولاحقا بولونيا.
نعم، اليوم يعني يحتفل الشعب الروسي بيوم روسيا الوطني، حيث تقام يعني في مختلف المناطق والمدن حفلات موسيقية، فعاليات رياضية، ويتم إطلاق الألعاب النارية مساء. هل من كلمة تريد أن توجهه في هذه المناسبة؟
نعم، بالإضافة لهذا الاحتفال الذي تشارك به كل الفعاليات الروسية والقيادة الروسية، ونحن كمركز ثقافي روسي عربي نشارك في مقاطعة لينينغراد خارج المدينة باحتفال يضم الشبيبة من مدن مختلفة روسية، من موسكو ومن سان بيترسبورغ ومدن أخرى، في احتفال ثقافي ورياضي وفني وحلقات حول هذه المسألة، حول هذا اليوم والعيد وما معناه، ويعني كثيرا يوم روسيا، لأن روسيا حاليا كما أكدوا في الندوات وفي غيرها أن روسيا هي التي تقود الصراع في العالم دفاعا عن القيم والتقاليد والإنسانية، ودفاعا عن الحق، ودفاعا ليس فقط عن روسيا إنما دفاعا عن أكثر الدول، وهذا ما نلاحظه حتى في حملة الغذائية، حيث أن روسيا تقدم مساعدات مجانية لدول كثيرة كما أعلنت وسائل الإعلام عبر الأمم المتحدة، ومنها لبنان وسوريا وغيرها وحتى مصر، وستقوم بمساعدة أيضا الدول الشرق الأوسط والأفريقية بالقمح. وهذا دليل على أن اليوم الروسي هو يوم وطني ويوم عالمي يجب أن تحتفل وتقتدي به الدول والمنظمات، وتدعم روسيا في مواقفها وفي حربها ضد الشر المطلق كما نسميه، الذي تمارسه دول الناتو بزعامة الولايات المتحدة في أوكرانيا وفي سوريا وفي غيرها.
نعم، الخبير في الشأن الروسي الدكتور مسلم شعيتو، شكرا جزيلا لك دكتور مسلم.
شكرا.